أنهم لهم أتراك واحدة فمنهم جعلت بينهم وعليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية وهذه السورة الكريمة نزلت على سفة وقتل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العظمى وأمره أن يكون هو المتولي للألم ببراءته موسم الحج. وأن يقول للناس لا يطوف بعد البيت لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب ذهب في أثر أبي بكر فأدركه قال بعض العلماء أدركه بالجحفة فقال له أأمير أم مأمور فقال بل مأمور. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بصدر هذه السورة الكريمة ينادي به في الموسم في موسم الحج عام 90 من الهجرة. فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم للناس حجهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس بأول هذه السورة الكريمة. بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد. والروايات متفقة على أنه أرسله بهذه السورة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في المواسم. ومضمون ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجع إلى أربع جمل. أحدهما ألا يطوف ألا يحج بعد العام إحداها ألا يطوف بعد العام ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم الكفار أنه لا عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العام القادم وهو عام 10 لم يحج بيت كافر ولم يطه بعدها عريان. حج النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله براءة البراءة مصدر كالشناءة والدناءة معنى براء وإعرابه. قال بعض العلماء هو مبتدا خبره محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله. وقال بعض العلماء لا مانع من كون قوله براءة مبتدا وسؤال ابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله من الله ورسوله كما قال رجل من الكرام عندنا. وأن قوله إلى الذين عاهدتم خبر مبتدأ والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح. ومعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنت واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. فلهوة من في قوله من الله هي المعروفة بابتداء الغاية أي ابتداء هذه الغاية ومنشأها كائن من الله. ومعنى براءة الله منهم أنه جل وعلا برئ سمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا مما أي لأنهم نقضوا العهود لو كادوا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يوجفون أراجيف كثيرة فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق مصالحة ومهادات. فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم وبعضهم شيئا منهم نقض فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما فات ما سيأتي استهناؤه إن شاء الله. وألم أن الكفار أقسم منهم من كان له عهد مؤجل بأجل وهؤلاء قسمان، من عهده أقل من 4 أشهر ومن عهده أكثر من 4 أشهر ومنهم من لا عهد له أصلا. فهذه حالتهم لمن له عهد مؤقت لوقت أكثر من 4 أشهر ومن له عهد مؤقت لوقت أقل من 4 أشهر ومن لا عهد له أصلا ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمن معين. فهذه جرق الكفار طائفة لهم عهود لم تتعين أزمانها، وطائفة لهم عهود موقتة بأجل أكثر من 4 أشهر وطائفة لهم عهود موقتة بأقل من 4 أشهر وطائفة لهم عهود مطلقة وطائفة لا عهود لهم أصلا ولا مواثيق. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعض هذه الأشياء في هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق. أما من كان له عهد إلى مدة أقل من 4 أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى 4 أشهر ثم بعد 4 أشهر هو عهد لله ولرسوله. ومن كان له عهد مطلق فله 4 أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض مقبلا ومدبرا آمنا، ثم بعد انتهاء تلك 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن لم يكن عنده عهد أصلا فقال بعض العلماء له هذه 4 أشهر وهذا أظهر القولين بناء على أن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر منها بهذه 4 للأشهر الحرم 4. وقال بعض العلماء هي الأشهر الحرم 4 وعلى ذلك لم يبقى من عهده إلا 50 يوما 20 من الحجة والشهر الذي بعده الذي هو المحرم، فتنقضي عهود من على 50 يوما على هذا القول. فقوله براءة من الله، هذه البراءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم النبي يعني النبي وأصحابه، وإنما خاطبهم جميعا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه وهم معه في كل شيء من حل وعقد، وكل حل وعقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه فهم معه فيه. وإذا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك، وما فعل ابن إسحاق والمقاتل وغيرهما لمن نصب هذه السورة نزل قبل عام الفتح بعد نقض قريش وبني بشر بمعاهدة صلح الحديبية أو خلاف ظاهر، مع أنه قال به ابن إسحاق المقاتل وغيرهما قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش واتقى في سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه كان خزاعة، دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة منهم بنو الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة وبنو مدريج بن بكر بن كنانة وبنو بمرة بن بكر بن كنانة، هي 4 قبائل من كنانة دخلوا بذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم، وكان الدم في خصوص بني الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وقبائل كنانة، فانتهز الفرصة فعدوا على خزاعة وأعانهم قريش على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح. فلأن بني الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة لما عثر على قزاعة ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلحه الذي أبرمه مع من ذي الحديبية وأعانته قريش على ذلك بالسلاح بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم كما قاله بعض العلماء وأرسل قزاعة عمرو بن سالم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستنصره وجاءه هنا في المدينة حارسها الله وأنشده وأجزه المشهور يا رب إني ناشد محمدا حرب أبي وأبيه لتلدى كنت لنا أبا وكنا ولدا هم تأسلمنا ولم ننفع يدا إن قريشا أخلفوك موعدا ونقضوا ميثاقك مؤكدا وزعموا أن لست تنجي أحدا وهم أذل وأقل عددا فادعوا عباد الله ياتوا مددا في رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس يجلس وردا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن سنقتهم وجهه ترددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا كم شهداك الله نافعا أيدا فقال صلى الله عليه وسلم لا نصرت إلا ما أنصرتم وكان ذلك سبب غزوة بدر هكذا قالوا أن هذا والذي جاءت من هذه الآية وأنهم نقضوا وأن قريشا وبنو الدين من بني بكر كنانة نقضوا وبقيت قبائل كنانة الآخرين وهم بني جليمة بن عامر بن عبد مناف وبنو مجلد وبنو ضمرة لم ينقضوا العهود كما سيأتي في قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفتح والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك فأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بها ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا يعني من كان له منهم عهد أقل من أربعة أشهر فمن لا عهد له أطلع ومن كان له عهد مطلق ومن له عهد موقت إلا أنه خيف منه أن ينقض لأن المعاهد من المشركين إذا خيف منهم نقض وظهرت منه علامات ذلك وبادره وجب إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده كما قدمه في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبي إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سابقون بمن لهم عهد غير موقت وعهد موقت بأقل من أربعة أشهر وعهد موقت بأكثر منها إن خفت منهم الخيانة بقي قسم واحد ولا استثناؤه مرتين وهو من كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين اكثر من اربعه اشهر وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخف منه نقض لثبوته على عهده فهؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه وما قاله بعض العلماء من نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق لأن الله يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا فلم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهده إلى مدتهم ويقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كما سيأتي وضاحا لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحديبية وفي أطلق عليها المسجد الحرام قال بعض العلماء لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم والمسجد يطلق غالبا على جميع الحرم وسيأتي هناك إن شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع قريش وأن الذي غدر به الدين من كنانة فقط وقريش وبقيت قبائل كنانة الأخرى ثابتة على عهدها وهذا معنى قوله إلا الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب أي فقولوا للذين عاهدتم من المشركين قولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر سيحوا في الأرض معناه اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيث ما عاهدتم وإن أحببتم أن تتوجهوا آمنين لا خوف عليكم لا ينالكم منا سوء لأنها أشهر أمان وإنها لا ينالكم منا فيها سوء والحشمة لأن الله جل وعلا أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا رأيهم ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى طلبهم معنى قوله فسيحوا في الأرض أن يذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة ثم قال واعلموا أي علما يقينا لا يتفرق إليه الشك أنكم غير معجز الله معجزي أكره المعجزين بالنون فحذفت النون للإضافة والمعجزون جمع المعجز واسم فاعل أعجزه العرب تقول أعجزه يعجزه إذا صار قادرا عليه أنكم لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره هو قادر عليكم واعلموا أيضا أن الله جل وعلا مخزي الكافرين المخزي اسم فاعل أخزى ومعنى إخزائه للكافرين أنه مذلهم ومهينهم يذلهم في الدنيا بالقتل والأسر ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله كما سيأتي في قوله قاتلوهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قول المؤمنين هذا معنى قوله وأن الله مخزي الكافرين ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان من الله ورسوله إلى الناس جملة معطوفة على جملة لأن جملة وأذان من الله ورسوله إلى الناس معطوفة على قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ويجوز في قوله وأذان من الله من العرب الوجهان جائزان في براءة يجوز أن يكون أذان خبر مبتدا محذوف أي هذا أذان من الله ويجوز أن يكون أذان مبتدأ صور الابتداء فيه بالنكارة كونها وصفت بقوله من الله ورسوله والأذان معناه الإعلان وهو اسم مصدر اسم مصدر أذن يؤذن أذانا وأذن يؤذن أذانا والعرب ربما جعلت الفعال قائما مقام التفعيل لأن العرب تقول آذنته أعلمته وأذنت أعلمت وربما كانت فعلت ومعروف في علم التصريف أن فعل بالتضعيف ينقاط مصدرها على التفعيل ولكنه يسمع كثيرا إتيان المصدر منها على الفعال كما قال سلم عليه سلاما أي تسليما وكلمه كلاما أي تكليما فطلقها طلاقا وبينه بيانا إلى غير ذلك من الأوزان وكذلك ربما جاء الفعل في موضع الإفعال كقول العرب آمنته أؤمنه إيمانا إذا جعلته في أمان فإنهم يقولون آمنه أمانا وآمنه أمانا أي أعلمه إعلاما والإعلام في لغة العرب الإعلام قال بعض العلماء هو الإعلام المقترن بنداء لأن اشتقاقه من الأذن لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام ومنه الأذان بالصلاة لأنه إعلام بهذا النداء وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الحارثة بن حلزة أذنتنا ببيننا أسماء رب ثار يمد منه السواء يعني أعلمتنا ببينها وعلام من الله هذا الألم شائن نبدأه من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. أصل الحج في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون الحج في لغة القصد، فالحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد، لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلق العرب إلا على قصد متشدد لأهميته المقصود، فكل حج قصد وليس كل قصد حجا، لأن الحج هو القصد المتشدد ليجد أهمية كائنته المقصود. وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومن القول المقدس السعدي حيث قال: فلم تعلمي يا أم أسعد أنما تخطى أن يريب النموني لأكبر وأشهد بالعوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المسافر، يحج سبه يعني به عمامته أي يقصدون عمامته، عبر بها عن شخصه قصدا كثيرا متكررا لأهمية ما يرونه عنده من الناس. هذا أصل الحج، ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع والأفعال والأقوال التي تقال بالمنسك معروف. قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر لأن العرب ربما كانوا يقولون حج أصغر وحج أكبر، يعنون بالأصغر العمارة بنقصان أعمالها عن أعمال الحج. واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة، وعليه فنبدأ النداء بالأربعة الأشهر شائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. فقال جماعة آخر: هو يوم النحر. وخلاف العلماء ففي يوم الحج الأكبر، هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف. وكان بعض المحققين يختار أنه يوم النحر اليوم، لما أنه جاءت بذلك روايات صحيحة كرواية أبي هريرة في صحيح البخاري، وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر الأكبر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقضى فيه التفت، وأن يوم عرفة لا يختص بشيء خاص من مناسك الحج لأنه يوقف، وإن كان ركنا من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة، لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه، بعضهم يقول يلزمه دم لفوات النهر، وبعضهم يقول حجه كامل كما لسن أصحابه ولا دم عليه. فقالهم: الحج عرفة أي الحج عرفة؟ قالوا: لا يريد على هذا، لأن عرفة كامل لليل والنهر، فالوقوف الليل هو الركن الأعظم في الحج، يكون في الليل ولا يشترط أن يكون في النهر، والكلام في خصوص اليوم. فقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقول يوم تسعين ويوم الجمل ويوم البحر، وهو الزمن يتناول أياما معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع، وهذا أيضا لا بأس به. وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني، فلأن هذه الأشهر الأربعة عشرون منها من الحجة من يوم الحج الأكبر، هن منها المحرم كاملا وصفر كاملا وربيع الأول كاملا وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك أشهر الأربعة. وعلى هذا جماهير العلماء، وقد اشتهر قولنا عن الزهري لا شك في غلطه، وإن كان قائله جليلا، لأنه ما ذكروا عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال والقعدة والحجة، والمحرم أنها شوال والقعدة والحجة والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم، وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأعلام صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر، فالتحقيق هو ما قاله الجمهور. لما قال الزهري رحمه الله إن صح عنه فغلة منه فهو معنى قويه وأعلان من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج أكبر. هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم معهدهم لا عهد لهم عليه يأمر به ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم فإن تبتم أمر بكم وكفركم وشرككم فهو خير لكم. وصورة التفضيل هنا ليست على بابها لأن الكفر بالله لا خير فيه أطلا فلا معنى للتفضيل فيه. فهو خير لكم وإن تواليتم فاعلموا أنكم وإن توليتم أي ثبتتم على كفركم فما أنتم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله. فاستمعوا الآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعلم أن التحقيق أن الإشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر والإخبار بما يسوء أيضا. فما أخبرته بما يسره فقد بشرته من أخبرته بما يسره فقد بشرته. ولذا قال فبشرهم بعذاب أليم القرآن في غاية الفصاحة والإعجاز ويطلق الإشارة على الإخبار بما يسر مع المعروف في كلام العرب من يقول الشاعر بشرتني يا سعد أن أحبتي زفوني وقال الرد موعده الحشر. فقول الثاني يبشرني الغراب بدين أهلي فقلت له ذكرتك من بشري. هذا هو التحقيق أنها أتعريب عربية وأن بشارة تعريب للإخبار بما يسر وأنها تطلق على الإخبار بما يسوء. هذا هو الظاهر. ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون إن البشارة حققت في الإخبار بما يسر وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة العنادية المعروفة عندهم وهي منقسمة إلى تحكمية وتمريحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله. ونحن نقول دائما إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها العرب وكلها أسلوب عربي فصيح في محله. وهذا معنى قوله بشرهم بعذاب. الظاهر أن تنشأ العذاب هنا للتفخيم والتعظيم. ومن المعاني التي يستجلب لها التنشئ التفخيم والتعظيم فيدل على قوله أليم. والأليم فاعل بمعنى مفعل أي مؤلم. وأعلم أن إشارة الفاعل بمعنى المفعل واقع في القرآن وفي كلام العرب كما يقال عن الأصمعي أن الفاعل لا يكون في اللغة بمعنى المفعل فهو خلاف التحقيق. فمعنى أليم مؤلم أي شديد الألم. وإشارة الفاعل بمعنى المفعل أسلوب عربي معروف يكفر في كتاب الله وفي لغة العرب من إنسانه في القرآن. قوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقوله نذير أي منذر هو فاعل بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم. وقوله ضرب وجيع بمعنى موجع. وهذا الآن معروف في كلام العرب وله أمثلة في القرآن كقوله بديع السماوات أي مبدعهما إني لكم نذير أي منذر. ومن نوائره من كلام العرب قول غير ابن عقبه يرمى فارفع من صدور شمردات يصف وجوهها وهدنا اليم. وقول عن عمرو بن عبد الكريم الزبيدي رضي الله عنه ان الريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي رجوع. فقوله السميع يعني المسمع. وقوله في قصيدتها في قصيدته هذه وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وشيع هذا من موشئ موشئ. وهذا معنى قوله فأبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله إلا الذين استهناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الإباءة والتأجيل بقصة أربعة أشهر في جمع الكفار المعاهدين وغيرهم إلا الذين عاهدتم هم رفعوا لكم بالعهود فلن ينقصكم شيئا. وكان بعض العلماء يقولون هؤلاء أهل مكة، ومعلوم أن أهل مكة نقضوا، والتحقيق أن هذه قبائل الامتنان بقوا على عهدهم ولم ينقصوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من كنانة، ذكرنا أن منهم بني الدين بن بشر بن عبد مناف بن كنانة وبنو دمرة وبنو مدلج بنو دمرة وبنو مدلج وبنو جنينة بن عامر. وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أن هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه كحكمهم منهم هلال بن عوير إلى سلمي وفرقة بن مالك بن جعشم حيث عقد العهد ببني المدرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو عامر بن جريء وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من كنانة، وكان عمرهم عقد ذلك كبني أسلم عقد لهم الصلح إلى ابن عوين الأسلم. فهؤلاء لم ينقضوا وجرى على ألسنة علماء التفسير أنهم في هذه الآية الكريمة فيقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فيتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الآتية إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا وأمر النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصوص بني ضمرة من قبائل بشر بن عبد مناف بن كنانة ومن عمرو بن أمية الدمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يرد أنه نقض منهم العهد إلا بني الجيل، نقضوا هم قريش. أما قبائلهم الأخرى كبني جريمة بن عامر وبني مدرج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة. ومن الآية الكريمة هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهم أربعة أشهر فقط، كل هذا في جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا، لم ينقصكم من الشرط الذي اشترطتم عليه شيئا، ولم يخلصوا بشيء من عهدكم، ولم ينقصكم مالا ولا نفسا ولا دما، بل ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا، ولم يظاهروا عليكم احدا، ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الدين ابي بكر على خزاعه، فاتموا اليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا الى مدتهم التي اتفقتم انتم وهم عليها انها مده الصلح والمهادنه بينكم حتى تنقضي. قال رب العلماء كان وقت نزول هذه البراءه بقي من عهد هؤلاء تسعه اشهر، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي لهم بها. وهذا مع قوله فيتم اليهم عهدهم الى مدتهم فان الله يحب المتقين. فمن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه، فدلت الايه على ان الوفاء بالعهود وعدم النفي والنقض انه من تقوى الله جل وعلا، وهو كذلك. وقد قدمنا في هذه الدوله مرارا ان المتقين جمع فتحه للمتقي، وان اصل هذه الماده من وقع فتره هذه الماده هي عين هتاك. كلامها يا مادة التقوى ذاتها وان وعينها طاش ولامها يا كلام ما يسميه صرفيون الذي في المخلوق هل أصلها إلا أنها دخلها تاء الاشتعال كما تقول في قارب اقترب وفي كسب اكتسب وفي قطع اقتطع وفي وقوع تقع فالقاعدة في المقارنة في التصريف أن كل زعم مثال أعني معتل الفائد الواو إذا دخل تاء الاشتعال وجد إبدال الواو تاء وإدغام التاء في التاء فقيل فيها التقى هكذا واصل الاتقاء في الواقع هو أن تستحل وقاية تكون بينك وبين ما تكرهه فتقيك منه تقول العرب تقيت الرمضاء بنعلي وتقيت السيوف بجني جني من قول الأبيض ذبيان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته واستقطنا بيدي أي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها وتفسير من قال استقطنا استقبلتنا تفسير بالمعنى الإجمالي لا بالحقيقة فهذا أصله معنى التقوى وهي اصطلاح الشرع أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب ربه هذه الوقاية مركبة لشيئين هما انتهاء أمر الله واجتناب نهي الله والوفاء بالعهود من ذلك لأنه انتهاء لأمر الله أن الوفاء بالعهود انتهاء لأمر الله وفاك النقد انتهاء عما نهى الله عنه وهذا معنى قوله إن الله يحب المتقين ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم اكفنا بالسعادة آجالنا واغفر بالعافية غدونا وأعطالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يعملون بها القرآن اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا اللهم ادخلنا به الجنة ولا تدخلنا بالغضب عنه النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه فإن سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اختلف العلماء للمراد بهذه الأشهر الحرم فقال بعض العلماء المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الآتي ذكرها في قوله في هذه السورة الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهذه الأشهر أربعة حرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فرد فثلاثتها المتتابعة هي القعدة والحجة والمحرم والآخر رجب الفرد هذه هي الأشهر الحرم. وقال بعض العلماء هذه هي المراد هنا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام 9 الباقي منها 50 يوما فقط والعشرون الباقية من الحجة وتمام المحرم فبانقضاء 50 تنتهي على هذا القول. وهذا القول قاله بعض العلماء وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم ينسخ ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة المذكورة هل هو باقي إلى الآن أو نسخ. فكانت جماعة كثيرة من العلماء يقولون إنه منسوخ واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاطر ثقيفا في غزوة الطائف في القعدة من عام 8 وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزمن الذي حاطر فيه ثقيف في غزوة الطائف كان من القعدة. قالوا فلو لم ينسخ تحريم الأشهر الحرم لكفر انصرف عنه بإهلال القعدة. وكنا نرى هذا القول أصوب مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر على القول ونقرر أنه الأصوب. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. من أطرح الأدلة في ذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما قوله إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ وهذا هو الأظهر والله أعلم. القول الثاني في هذه الآية الكريمة أن المراد بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من الحجة عام 9 وأنها تنقضي